الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بقية النجاسات، ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان. بالنسبة إلى نجاسة الكلب، النجاسة المعهودة عندنا التي هي تنتقل مع الرطوبة ويلزم تطهير اليد وهكذا اللباس، وإذا كانت متعدية لا يجوز إدخالها إلى المسجد، هذه النجاسة الثابتة لهذا الحيوان المستند فيها ما هو؟ في الواقع يمكن حتى أيضا المصنف أن يذكر مستندين لإثبات نجاسة الكلب. إحنا الخنزير بعدين. المستند الأول يقول دعوة التسالم والاتفاق بين الفقهاء على النجاسة، يقول وهناك مخالف. هسه مو شيخ طبعا، اكو مخالف عندنا للقضيه، بس نترك المخالف الان. هذا هو المستند الاول. المستند الثاني وجود نصوص كثيره استفيد منها النجاسه، والمعارض الشيخ يدهش عباره، أنا قاعد أحكي فقط عبارة الكتاب، والمعارض للنصوص يوجه بشكل أو بآخر. إذن أمامنا طريقان لإثبات النجاسة، دعوة الاتفاق والتسالم، ودعوة وجود النصوص، والمعارض لا يصلح للمعارضة. فنقول يمكن المناقشة فيما ذكره المصنف برمته. أما المستند الأول دعوة التسالم، فيمكن المناقشة فيه من جهتين. الجهة الأولى جهة صغروية، فإن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يرى طهارة كلب الصيد، لا يرى نجاسة كل الكلاب. ولعل طبعا الفقهاء أو حتى الأئمة عليهم السلام في هذه الروايات ناظرة إلى غير كلب الصيد على أي حال، فلا يمكن الاطمئنان بوجود دعوة التسالم، هذه من جهة. ومن جهة أخرى إن التسالم المذكور مع وجود نصوص كثيرة على النجاسة لا يكون آنذاك تسالما ارتكازيا، أي التسالم ناشئ من الارتكاز، ولعله يكون هذا التسالم ماذا مدركي، فالقيمة آنذاك تكون لتلك النصوص لا للتسالم نفسه. وهذه قضية نبهنا عليها مرارا، كما أن الإجماع يتأثر بوجود مدرك ويعبر عنه إجماع مدركي والقيمة آنذاك تكون للمدرك، كذلك التسالم إذا وجد معه مدرك تكون القيمة للمدرك لا للتسالم المذكور. هسه نعم ذاك التسالم يأثر عليك من ناحية صياغة الفتوى مو من ناحية الاستدلال، قد الفتوى ما يمكن الآن تأخذ راحتك تضايق تقول أكو تسالم موجود، ما تقدر تفتي ضد هذا التسالم فتوى، أما طريقة الاستدلال طريقة لها هي واسعة. هذا الحال المستند الأول. أما المستند الثاني فالشيخ يقول روايات منها رواية ابن يعفور التي تقدمت في نجاسة الناصبي: إن الله لم يخلق أنجس من الكلب، والناصب لنا لأنجس منه. هذه الرواية المذكورة يمكن إبراز ملاحظ ثلاثة بشأنها. الملحظ الأول: إنها دلت على نجاسة الكلب على أساس ماذا؟ نجاسة الناصبي، هي ربطت نجاسة الكلب بنجاسة الناصبي. وبما أنه تقدم بالأمس لا يمكن الاستفاد من هذه الموثقة النجاسة الشرعية، وإنما بقرينة الأشرية وهو شرهم ناظر إلى النجاسة المعنوية، فما هو أنجس فما هو نجس، لا ناصب أنجس، فما هو نجس شي يكون أي نجاسة؟ نجاسة معنوية. يعني اللي يكون أنجس من الكلب اللي هو الناصب محمول على القذارة المعنوية ولم نستفد منه النجاسة الشرعية، فما هو أدنى منه ماذا يكون أهون؟ يكون باب أولى، قذارته معنوية. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني أنه لا توجد في الشريعة عندنا نجس وأنجس، وإنما توجد عندنا في الشريعة نجس وطاهر. فالتعبير بالأنجس يمكن إن لم يكن قرينة واضحة على صرف كلمة أنجس إلى القذارة المعنوية، لا أقل يحصل عندنا احتمال مكافئ لاحتمال آخر. فأنجس لها احتمالان يكون: احتمال النجاسة الشرعية واحتمال النجاسة المعنوية. ومع الاحتمال المذكور يعني تصير الرواية مجملة ولا يمكن استفادة منها. وثالثا هناك ملحظ ثالث: روايات معارضة تدل بالصراحة على طهارة الكلب، بالصراحة مو بالظهور، روايات معارضة. أنا ناقل رواية واحدة ولا هي روايات كثيرة، منها صحيحة ابن مسكان اللي ينقلها في الجزء الأول صفحة 288 الحديث السادس، يقول: قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ يلا شنو بعد سألت تقول هاي جفاف رطوبة 100%؟ بعد ثلاث حيوانات أجلكم الله قد شربت من هذا الماء، وهو يسيل عن ما؟ عن الوضوء اللي هو يشترط فيه طهارة الماء، وما قال لي يشرب من يمه حتى تقولها قذارة معنوية، أي توضأ منه؟ قال نعم. ونعم من ألفاظ الظهور والصراحة، ألفاظ الصراحة. ثم يقول له: إلا أن تجد غيره فتتنزه عنه. هذا هنا بعد واضحة جدا على أنه قضيته. تفضل
شيخنا على القرينة بالأخير، يعني ما يعني تلفت أنه على قضية الحصر،
شنو حصر؟
يعني إذا حصر بهذا الماء يعني قل
له تنزه، إيه ما قال له
سجد غيره
فتنزه عنه، ما قال له إلزام التركة، تنزه أفضل لك، يعني أنت استحبار. أنت مقابل رب العالمين بوضوء
أكون بسبب شيخ
سعادة، أقول لك أنت مقابل رب العالمين بوضوء شاربين من يمها هاي الحيوانات ما لها شو. إذا شفت غير أشوف لك مي من الحنفية مي عارف شيء.
تفضل. لا يحفظ على
الكرب. ها؟
بقرينة إنه رواية أبو بصر وبيتشي إنه بيقيد الكثرة ذا كان كثير.
لا هم يحملوها على عدم تنجس الماء القليل هذا حمل. لا على الماء القليل هو حمل بعيد. زين. فعليه إذن تحصل عندنا معارضة.
عفوا
شيخنا
وجه البعد
شنو بعد؟
يعني أقول حمله على الماء الكثير أو الكرب بعيد.
بغض النظر الآن إن هم شنو هسه خلنا أكمل هاي. فتحصل عندنا معارضة الآن بين تلك الروايات موثقة ابن يعفور التي قالت عنه أنجس اللي احتمال النجاسة المعنوية وأي احتمال نجاسة الشرعية المحتملة قلنا وبين هذه الرواية الصريحة في الطهارة. فماذا نفعل؟ إما نحمل تلك الموثقة على الكراهة أو على من على النجاسة المعنوية وتكون المحصل أنه القول بطهارة الكلب. فلو سلمنا افترض لا افترض أن هذا الجمع غير مقبول فلا أقل تحصل معارضة بين تلك الموثقة وبين هذه الصحيحة. ومع التعارض نذهب إلى المرجحات. كتاب ما عندنا العامة سماع شنو رأيهم ترجع مستقر والتمسك بالطهارة فيمكن الحكم بطهارة الكلب. مو انه فتوى قضية الاستدلال احنا ويا الادلة اللي ذكرها الشيخ قد واحد يجيب ادلة اخرى اصرح هذا بعد يم الوضع هذا اللي يتعلق بنجاسة الكلب اللي عنده اعتراض فلتفضل. قضية الاقل انه نحملها على الماء القليل وبالتالي شو تكون من الروايات الدالة على عدم نجاسة القليل مهيتي ولا لا لا يحملوها على القليل
حتى يثبتون
مذا على الكثير كثير ما في مشكلة على القليل إن القليل لا يتنجس بالملاقات أكو رأي هيك أتون للفيض الكاشان ويجعلها من جملة رواياته هنا بس هو ما سأل على التنجس وعدم التنجس سأل إنه نتوضأ وما نتوضأ به أيوة توضأ به كما قرأتكم الرواية
بس لازم سماح الجارك
لا يجوز عن سؤال يجوز عن سؤال تنزهي كان يعني انه انا اريد انه قضية عبادية واريد اتقرب الى الله عز وجل بهذا الماء والدليل انه الا ان تجد غيره فتتنزه عنه فتنزه عنه اشارة على انه بما انه هذا فعل منوط بامر عبادي هو السؤال عن الوضوء وعدمه. زين يقول اما نجاسة الكلب والخنزير هسه بعدنا احنا الخنزير بعدين لان هذا له حساب خاص البريين هذا ايضا بعدنا لانه البحريين اللي عندنا بالبحر كلب البحر ما ادري شنو حصان البحر وحتى اكو انسان البحر موجود في الواقع ما عندنا كلب بالجو ولا عندنا حصان في البحر اسماك هو
تشبيه
ايه فمتسالم عليها هذا هو الدليل الأول. شايف طلعيها بالثور حصان البحر ما شايفيها الكل. طبعاً ابن إدريس يعمم القضية حتى للبحريات. يقول مو فقط البريات.
تسمى يستخ عليهم.
يقول يسمونها كلب مثلاً.
عفوا شيخنا بحسب الكلام المتقدم بعد تسالم من دولة.
ها؟
تسالم.
شنو التسالم من دولة؟
تسالم عن النجاسة.
ردينا قلنا هذا مدركي تسالم مدركي ذاك الفخر السداد قبال المكاسب إذا أكون صفة رواية يسمونه مدركي وما يسمونه مدركي يسمونه مدركي قد واحد يقول لا بس الإجماع مدركي وين عندنا تسالم مدركي الشيخ هنا في باب يعني ذاك الكتاب مالته هم أكو تسالم ويقول هذا مدركي ما يفيدنا. يقول الوجه الرابع دعوة تسالم الفقهاء، وفيه إن التسالم على الوجوب مع احتمال المدركي ليس حجة. يعني اللي ينضرب مو فقط الإجماع، حتى التسالمات تنضرب إذا كان هناك مدركية فيها. فمن يقول متسالم عليه وبعد شوي راح يجيب لي رواية، لعله هذا التسالم ناشئ من الرواية ودلت على ذلك، يعني إضافة إلى دعوة التسالم مجموعة من الروايات. طب جيد، خلينا نشوف الله روايات اللي مسألة الكل. مثالها في الكل الموثقة المتقدمة في الناصبي اللي قالت إن الله لم يخلق والناصب لنا لا أنجز منه، ردينا عليها بثلاث ردود، إنه اللي هو قيس على الكلب هو ما تبين إنه نجس، فمن باب أولى هذا اللي قسناه على الناصبي ليس بنجس، لأنه في الحديث جعل نجاسة الناصبي أشد من نجاسة الكلب، وبما أنه الناصب لم تثبت نجاسته فما هو دونه أولى لا تثبت. وأشكلنا عليها شنو إشكال آخر ما عندنا في الشريعة أنجس، فيصير زعزع عندنا الوضع على أن أنجس نظر القضية المعنوية أو لأقل إجمال. وثالثا عندنا صحيحة معارضة صحيحة عبد الله بن مسكان بالصراحة.
العفو شيخ،
نعم،
احنا عندنا مثلا البول هو الأنجس يعني أشد نجاسة، عندنا البول أجلكم الله هو أشد نجاسة من المني،
أشدية مو
الأنجس بمعنى الأشدية
مو لا درجة الأشدية ما لها علاقة أنجسية.
شنو معنى الأنجس؟
أشدية من ناحية الرائحة، من ناحية شيء، أو من ناحية قربة من الإنسان دائما يكون وياه.
وبعدين تعلل ذيل الرواية
شو تقول؟
إنه في البول الغسل مرتين هيجي للبالي كله.
إيه أحسنت، أشدية من هاي الناحية، يعني يحتاج في مقام التطهير إلى أكثر، مو أنجس يعني هو نفسه بس أنجس منه، يعني في مقام التطهير يحتاج أكثر. فيقول عليه أشد لأنه في التطهير يحتاج اثنين. هذا مو ما نقول إنه مني وبول هو أنجس المني من البول، لا، أشد تطهير المني قد يكون أشد من تطهير البول أو العكس. نعم.
الله يذكر من الكافي الثالث عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.
إيه عندنا روايات كثيرة شيخنا، بس كلها ظاهرة وهاي أصرح من يم.
إحنا همين رواية
ثانية. إيه شيخنا عندنا روايات كثيرة بس ظاهرها وعندنا تعارضها صريحة، إحنا هاي مشكلتنا.
الشيخ اللي جابها أصرح هذا. دين على الأعم.
إذا مسكت وكسرت فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
إيه هم ظاهر. غسله أمر بالغسل. ما عندنا رواية شيخنا صريحة. اللي صريحة جانب روايات الطهارة. ده واضحة زين. ومثاله في الخنزير، الآن في الخنزير أيضا يعني دعوة تسالم موجود، فمتسالم عليها، وأيضا النصوص صحيحة علي بن جعفر. بالنسبة لمسألة الخنزير والله رجعنا وياها يعني. الروايات تقريبا روايات كثيرة جدا بالمناسبة، يعني تقدر تقول بالغ حد التواتر يعني، وعليه ما يمكن تتناقش في سندها، إذا عندك مناقشة في دلالتها، لأن التواتر مو يجعل اللي غير ظاهر يخليه ظاهر، التواتر يرتبط بالسند، تجعل الرواية قطعية الصدور. فروايات الخنزير روايات كثيرة جداً، لكن من هذه الروايات تقريبا رواية وحيدة سليمة من حيث السند وصريحة من حيث الدلالة واحدة فقط، وإلا الروايات البقية بينما تكون ضعيفة وإن كانت صحيحة السند، ضعيفة وظاهرة الدلالة وغير واضحة الدلالة وصحيحة السند. الرواية الوحيدة اللي تجتمع بها الصراحة في الدلالة والصحة في السند صحيحة علي بن جعفر. بس هذا مو معناه أنه باشر عقبة الشكك فيه قطعية صدور، لأنه الروايات عندنا كثيرة في هذا الباب، والروايات إذا كانت متواترة لا معنى للنقاش في سندها. صحيحة علي بن جعفر: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، شنو قال؟ قال يصنع به، قال يغسل الإناء 7 مرات. زين مولانا، قد يغسل الإناء 7 مرات، وهذه الرواية صريحة جدا بتعبير الإمام الغسل 7 مرات. لو كان الخنزير نفترض طاهر، زين، لما كان هناك المبالغة في مسألة غسل الإناء 7 مرات، لا تقل لي جراثيم وما شي يسوي وزيل الغيرة وشي، هاي الأمور تكوينية الإمام ما يتعرض لها. إن المبالغة في غسل الإناء 7 مرات صريح جدا في نجاسة الخنزير. خب، والروايات التي هي ظاهرها، إلا أنه في المقابل عندنا روايات تعارض وهي صريحة في طهارة الخنزير، صريحة. أنا انتخبت لكم رواية واحدة، الرواية الواحدة ينقلها صاحب الوسائل في الجزء الثالث الصفحة 472، ينقلها عن صاحب الوسائل من كتاب الصدوق وهو من لا يحضره الفقيه، 472 الحديث 13، ينقلها صاحب الوسائل من كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه. خلنا نقرأ الرواية. يقول: محمد بن علي بن الحسين، يعني منه؟ ها؟ صدوق. صدوق، احنا كنا نعرفهم المحمدون الثلاثة، ما يصير واحد يتيها سامي. قال: سئل أبو جعفر، قال خربت القضية، رواية مرسلة. قال: وين السند؟ لا يوجد سند. لا بعد مرسلة، هي ما بيها إنه بإسنادي، بس خلنا صاحب الوسائل يقول: ولكن هاي الرواية منقولة في العلل بسند صحيح على الشرائع. فبالتالي هسه خلنا نشوف. قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام، فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر. بل رجاء ركزونا على المفردات اللي راح ترد في الرواية، هذا واحد. وودك الخنزير، الودك عندكم واضح، الدسومة يعني شحمة، عند حائكتها أن نصلي فيها في هذه الثياب قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم. لا مو فقط هذا، نعم لا بأس.
قبل الغسل يعني؟
إيه، قبل أن نغسلها، مو بعد هاي همة، وبعد أكثر، مو نعم لا بأس، إنما حرم الله أكل وشربه ولم يحرم نفسه ومسه، والصلاة فيه صريحة جدا في الطهارة. إلا أن العيب اللي فيها ضعيفة السند من جهة الإرسال، ولكن هذه الرواية في العلل ينقلها شيخ الصدوق في العلل، علل الشرائع، ينقلها بسند صحيح عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين بن الخطاب، و يعني محمد بن الحسين و مو عن وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد، ذول الثلاثة كلهم عن حماد بن عيسى، إذا واحد منهم ثقة كافي، مو يشترط يجتمعون ثلاثة، يعقوب بن يزيد ثقة، حماد، حريز، عن بكير، عن أبي جعفر، نفس الرواية مثلها. إذن لدينا معارض، يدل بالصراحة على طهارة الخنزير، إلا أنه رغم ذلك ساقط عن الحجية هذا المعارض.
بس هاي هم مدعى على طهارة الخمر.
ها؟ إيه مو فقط هاي.
شلون عارضت عندنا الروايات؟
إيه أحسنت إيه. مع ذلك يمكن إسقاطها عن الحجية. يلا. الوجه الأول لإسقاطها عن الحجية، لو دققنا في فقرات هذه الرواية، كل فقرة من الفقرات تشمل على مضمون قطعي فيها، يعني هي تعارض ما دل على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، والصلاة في الأشياء النجسة الخمر، والصلاة في الميتة، فإن الخنزير ميتة كل حال لهم مقدر. هذه المفادات اللي موجودة في الرواية وهي أمور قطعية طبعا، لو عزلنا مسألة الخمر فتكون هذه الصحيحة معارضة لمجموع تلك الأمور القطعية اللي موجودة في داخل الرواية. لاحظ كيف؟ فتسقط من هذه الناحية، لأن ما خالف الكتاب أو ما هو بمنزلة الكتاب يضرب عرض الجدار. هذا وجه. بس وياه أكو وجه ثاني، أن نغض النظر عن فقرات الرواية، نقول هي تدل على طهارة الخنزير. في المقابل ماذا عندنا؟ روايات صريحة وقطعية الصدور على نجاسته، فتطرح من هذه الناحية، من ناحية طهارة والنجاسة، والموضوع واحد وهو الخنزير. إلا أن كلا الوجهين لا يمكن العمل بهما، لما قلناه سابقا، إنما دل على الترجيح بسقوط ما خالف، خصوص ما خالف الكتاب، وما خالف الروايات القطعية النبوية. أما القطعية الصادرة من الأئمة، قطعية وصادرة من الأئمة، ما يشملها دليل الترجيح وسقوط المخالف. هاي الفكرة شرحتها ولا؟ شرحتها هاي الفكرة. فالوجهين يعتمدان على هذه الفكرة، إن كل ما خالف الكتاب أو ما هو بمنزلة الكتاب لابد يسقط. إحنا لا عندنا تفصيل، اللي خالف الكتاب والنبوية القطعية يسقط، أما قطعية غير نبوية والسيد السيستاني حفظ الله يقبل هاي الفكرة. حتى خاف واحد يقول شنو هاي تعدى على مقام الأئمة، شون ها ما أنا ربط هاي المسألة يا أخي، اللي دل على الترجيح ما نقدر نستفيد منها. هاي السيد السيستاني يرى هاي القضية ويدافع عنها بقوة. فإذا نحتاج وجه ثالث. الوجه الثالث نقول صحيحة علي بن جعفر أو ليست صريحة في النجاسة سبع مرات، وصحيحة من هاي الأخيرة مات بكير أو موثقة بكير أو ليست صريحة في الطهارة يساقطا معا. نرجع إلى ما يدل على النجاسة بالظهور. سقد تقول لي ليش ما دخلنا كلنا مرتبة واحدة
نجاسة
كلنا طهارة ونجاسة؟ هاي يحتاج إلى بحث معنا شو وقت نوضحها لدى السيد الشهيد. قضية إنه إذا كانت للروايات تعدد في مراتب الظهور لا تدخل جميع الروايات في رتبة واحدة، وإنما اللي رتبتها أضعف تنتظر الموقف. وعندنا روايات راجعوها في صفحة 418 تدل على طهارة نجاسة الخنزير بالظهور، فتصل النوبة إليها. واضح إن شاء الله. فالنتيجة إن شاء الله الخنزير نجس لحد لا يضر. الحمد لله رب العالمين.
راح